أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حديث أبي قتادة من باب المياه في كتاب الطهارة من هذا المصنف العظيم في الأحكام الفقهية بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والهرة هي مؤنث الهر، وذكرنا أن هذا الحديث له سبب في وروده من الصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه. وإن السبب شنو؟ ليه أبو قتادة ساق الحديث؟ أيوة محمد نورين، لأنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأكفأ لها الإناء حتى تشرب الهرة، فلما شربت عاد إلى وضوئه من سؤر الهرة، يعني من فضلة الماء. فكأن هذه المرأة من أهله تعجبت فأزال استغرابها بروايته للحديث. قال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. طيب، وقفنا عند قواعد ذكرها العلماء من هذا الحديث. وقفنا هنا، الكهرباء قطعت، فأنا أذكركم لها سريع ونواصل ما تبقى من فوائد الحديث. قال العلماء: كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو شنو؟ نجس. طيب، الهرة بيجوز أكل لحمها؟ ما بيجوز. يبقى على القاعدة العامة أن ما يخرج من جوف الهرة سواء كان لعابها أو كان بولها أو كان برازها، كله شنو المفروض يكون شنو؟ نجس. دي على القاعدة العامة. طيب، الحمار الأهلي والإنسي بيؤكل؟ لا يؤكل لحمه. يبقى القاعدة العامة كل ما يخرج من جوفي فهو شنو؟ نجس. الجوف يعني الفم أو الدبر أو كده، يعني من داخله يعني، وليس الفم فقط، يعني من داخله. سواء خرج من أي مكان من جسده، لكن من داخل جسده يبقى شنو؟ نجس. الأسد ما خرج من جوفه فهو نجس. كل ما خرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، دي القاعدة العامة. لكن استثني من هذه القاعدة العامة ما كان من الطوافين علينا والطوافات، وذلك للمشقة. طيب، من الطوافين علينا والطوافات شنو؟ الهرة. فلمشقة التحرز من الهرة ومن سؤرها ولعابها، النبي عليه الصلاة والسلام خفف على الأمة. إذا هذا الحكم الذي في هذا الحديث خصص من القاعدة شنو يا جماعة؟ العامة. ومن هنا عمم العلماء هذا التخفيف لكل ما كان من الطوافين علينا والطوافات. يعني قالوا ما الهر براء، الحمار المفترض ما يخرج من جوفه شنو؟ نجس. لكن قالوا الحمار لو شرب من مويتك أو البغل لو شرب من مويتك تسامحوا في ذلك لأنه من الطوافين علينا والطوافات. وكذلك العرق بتاع الحمار والعرق بتاع البغل إذا ركبت فيه بدون سرج بدون أي حاجة وعرق في جسمك ده ما بينجسك لأنه من الطوافين علينا وهكذا. أما ما يؤكل لحمه فإن لعابه طاهر وبوله طاهر وروثه طاهر زي الحصان. الحصان يا جماعة بيجوز أكله، في الأول كان حرام بعد ذلك جوزوا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ذبحوا حصانا وأكلوه عند النبي عليه الصلاة والسلام الحصان الواحدة. والإبل الجمال والنوق بولها طاهر وروثها طاهر ولعابها طاهر، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرنيين الذين اجتووا المدينة وأصابوا مرض في المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الذود يعني الزكاة صدقة، فلحقوا بها وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وده دليل على طهارة بول شنو يا جماعة الإبل. وأصلا ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر. طيب نرجع للحمار الأهلي ده ما بيؤكل لحمه، وما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. طيب بول الحمار وروسه كيف، طاهر ولا نجس؟ نجس. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عظيمة: كل ما كان يسيرا من النجاسات وشق التحرز منه فإنه لا ينجس أو يتسامح فيه. الشيء اليسير جدا من النجاسة وما تقدر تتحرز منه، شيء يسير قد لا تراه أصلا أو بالكاد تراه وما بتقدر تتحرز منه، زي زول قالوا الراكب حمار والحمار بال وبوله نجس، فلو جاك رشاش خفيف جدا ممكن تتوضى وتصلي. ليه؟ لأنه قالوا ده ما بتقدر تتحرز منه وشيء يسير. طيب الدليل على إنه ممكن تتوضى وتصلي: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ده كله من هذا الحديث يا جماعة، الحديث الذي جاء في ذكر الهراء. قال: إنها ليست بنجس، يعني إنها شنو؟ طاهرة. الشيخ ابن عثيمين يقول قاعدة: لأن نفي الضد إثبات لضده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن تكون الهرة نجسة، يبقى طوالي ضد النجسة شنو؟ الطهرة، يبقى طهرة. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فنفى نجاسة المؤمن، معناته المؤمن ماله؟ طاهر. شكده لو في ذول على جنابه ما يقول أنا نجس، لو في امرأة على حيض أو نفاس ما تقول أنا نجسة، إنما يقول أنا على جنابه، وتقول أنا على نفاس أو أنا على حيض، لكن ما يقول ولا هي تقول أنا شنو؟ نجسة. قال: إنما هي من الطوافين عليكم، وفي رواية من الطوافات، والطوافين جمع مذكر سالم، والطوافات جمع مؤنث سالم، لكن على غير القاعدة. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الأربعة يعني شنو؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الألباني أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من فوائد الحديث أولا قالوا إذا رأيت صاحبك قد استغرب في فعل قد فعلته فإنه ينبغي عليك أن توضح له لتزول منه الغرابة، لأن المرأة لما شافت أبو قتادة دنقر الإناء للهرة استغربت بقى التعايم. فمن السنة إنه صاحبك لو شاف فيك حاجة وإنت حسيت إنه مستغرب، من السنة إنه شو يا جماعة توضح له، توضح له. من فوائد الحديث أيضا حرص الصحابة على التمسك بالأدلة وذكر الأدلة عند التنازع أو عند السؤال. شوف طوالي لما اللي قال استغربت، طوالي شنو؟ طوالي أدى الدليل. وأبو قتادة نفسه بالمناسبة، الشيخ الألباني في أحكام الجنائز نقل عنه قصة وهو في فراش الموت، فقال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا مجمر اللي هو بتاع البخور ده، ولا تضع تحت رأسي طينا، ولا تضع تحت رأسي شيئا يحول بيني وبين التراب فأغمي عليه. زول في سكرات الموت، خلوا لما نغمي عليه وصيحة تاني، قالوا له أسمعت فيه شيئا يا أبا قتادة؟ عندك دليل؟ هو في فراش الموت وخلوا لما نغمي وصيحة، قال له عندك دليل؟ حصل قال له واحد قلت له عندك دليل بزعل، أو أنا جربتها كثير، أو لو واحد قلت له اتق الله بزعل طوالي. عمر بن الخطاب كان إذا قالوا له اتق الله بقع مغمى عليه طوالي، كما نقل الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فجاب إنه في ناس لما تقول له اتق الله بيزيد في الذنب، وفي ناس عكس منهم عمر بن الخطاب إذا قالوا له اتق الله خوفه بالله بقع غمران طوالي. شو الناس اللي بيخافوا من الله كده؟ ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر، لأنه لما شق التحرز من الهرة يسرت الشريعة فقال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن الحديث بتاع إن هذا الدين يسر عوام الناس بفهموا غلط، تلقى الرجل أو المرأة يفعل الحرام ويقع في الحرام، إذا قلت له اتق الله يقول لك يا مولانا الدين يسر، يفرط في الواجب ينام عن الصلاة الصبح مثلا أو العشاء تقول اتق الله، وكان ما تأخر الصلاة عن وقتها يقول لك يا مولانا ما تشدد الدين يسر. هو حديث إن هذا الدين يسر، كيف يعني الحديث ده كيف؟ بس تقريب للفهم، ده الدين، هذا هو الدين، الدين ذاته هو اليسر، مش تخلي الدين تقول إن هذا الدين يسر، لا ده دينك براك، ده ما الدين بتاع ربك، تعمل الدين ذاته ده هو اليسر يا جماعة، لأنه قال إن هذا الدين يسر، يبقى اليسر والتيسير في الدين مش في ترك الدين، لأنه الفعل حرام في فعله للحرام ترك الدين بقدر فعله للحرام، فلا يمكن يفعل الحرام أو يترك الواجب يعني فينا يفعل المحرم يقول لك الدين يسر يا مولانا، لا، النبي قال إن هذا الدين يسر، الدين ذاته، عشان كده قال فأوغلوا فيه شنو برفق، فلما انت تخش جوا الدين بتلقاه يسر، مش لما انت تخلي الدين وتطلع بره تقول يسر. طيب والفوائد كثيرة لهذا الحديث. نعم أقرأ. نعم. لا لا نجاسة الكافر معنوية، نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه لنفسه فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى له امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مال فاغريق عليه. متفق عليه.
طيب، انس بن مالك ابن النضر من الأنصار ومن الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء، كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن أمه وهي أم سليم بنت ملحان، أخت أم حرام بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان هي زوجة عبادة ابن الصامت، يعني عبادة ابن الصامت هو زوج خالة أنس ابن مالك. فأم سليم والدة أنس ابن مالك أتت بأنس وكان صغيرا، كان عمره 10 سنوات، 10 سنوات، أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس، يعني تصغير لأنه كان صغير، يخدمك يا رسول الله، فادعو الله له. قلت له: أنا جبت لك عشان أكون لك خادم، فادعو لي والله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته. لحد هنا في البخاري. وزاد ابن حجر من غير الصحيح: واغفر ذنبه وأدخله الجنة. حتى قال أنس: فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لآخر أو لدنيا إلا ودعا لي بها. فأكثر الله ماله، كان عنده بساتين كثيرة، والبستان بتاعه الواحد كان بيثمر في السنة مرتين، والريحان الموجود، الريحان الواحد في بساتين أنس كان يفوح منها رائحة المسك حتى يشمه أهل المدينة. وولده، وأكثر ولده. قال: أخبرني بعض أهلي أني قد دفنت بيدي هاتين 29 و100 من الولد. ديل ما أولاده كلهم، ديل الماتوا بس، والدفنهم في حياته 129 ولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بكثرة المال وكثرة الولد والبركة. وأنس بن مالك كانت له كرامات، منها ما ذكره الذهبي في السير، قال: جاء القائم على بستان أنس فشكى له وقوف المطر، ما في مطر. قال: فخرج أنس إلى البرية، طلع كده للصحراء، وصلى ركعتين ثم دعا. قال: فنزل المطر على بستان أنس، فأرسل بعض أهله، فأخبروه أنها لم تتجاوز بستانه إلا قليلا، يعني بس جاءت كده لبستانه بس. قال الذهبي: وهذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، لأنه هو قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. والمناقب والفضائل لأنس بن مالك كثيرة جدا جدا جدا، ويكفي أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. مات قيل سنة 91 للهجرة، وقيل سنة 92، وقيل سنة 93 وهذا هو الصحيح، سنة 93 للهجرة. واختلفوا في عمره لما مات، رجح ابن عبد البر قال مات عمره 99 سنة، عمره 99 سنة كما نقل الصنعاني في سبل السلام، لكن الصحيح إنه مات عمره 103 سنة، وقيل مات عمره 107، لكن الصحيح إنه مات عمره 103 سنة، 103 سنة، لأنه توفي كما رجح الذهبي سنة 93 للهجرة. وقال أنس بالسنة الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان عمري 10، فزيد 10 للثلاثة وتسعين للهجرة، زيادة 10 بقت كم؟ 103. فده الصحيح، وده رجحه الشيخ الفوزان، قال مات عمره فوق 100، فإذا ما 99، فالصحيح إنه 103 سنة لما مات أنس بن مالك، فطول الله سبحانه وتعالى له في عمره. وطول العمر للمؤمن خير إن كان مذنب ولا كان محسن، لأنه في كلام بيقولوا الناس الكبار والحبوبات، يقول لك دائما الناس الكويسين بيموتوا شنو؟ صغار. لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طول العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. ليه؟ قال لأنه لو كان محسنا فلأن يؤخر يزداد إحسانا إلى إحسان، وإن كان مسيئا فإذا أخر لعله يستعتب، يعني دي فرصة 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 إن شنو يا جماعة؟ إن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أنس بن مالك جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. في بعض الروايات قالوا الأعرابي ده هو ذو الخويصرة اليماني أو التميمي، وهو حرقوص بن زهير رأس الخوارج كما نقل الصنعاني في السبل سبل السلام، لكن الله أعلم بالصواب. المهم أعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية سواء كان عربيا أو عجميا، كان عربي ولا عجمي وقاعد في البادية ده بيسمى شنو يا جماعة؟ أعرابي. والأصل في الأعراب يعني سكان البادية الجهل والجفاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، دول بيمشي الصيد كثير ده بيغفل عن ربنا، ومن بدا جفا ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما تقرب عبد من السلطان شبرا إلا ازداد من الله بعدا، صحح الألباني. وقال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لكن ما معنى الآية إنه أي أعراب كافر منافق زي ما يفهموها العوام؟ لا، ديل الكفار من الأعراب، لأنه الأعراب منهم كفار ومنهم صالحين، فالكافر من الأعراب قال لك ده كفر أشد، والمنافق منهم ده نفاق شنو أشد، لأن الأعراب بعيدون من شنو؟ من العلم أصلا. أما أهل المدن والقرى والحضر ده القريبين من العلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا أو رسولا إلا من أهل القرى، ما من أهل البوادي، والقرى يعني المدن يعني في القرآن. طيب سؤال، ربنا قال عن يعقوب والد يوسف عليهما الصلاة والسلام وإخوة يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ويعقوب نبي، كيف يكون جاء من البادية؟ نحن قلنا إنه أي نبي وأي رسول ما فيهم واحد من أهل البادية، أيوة، لا لا أيوة أوضح من كده. أيوة في ذول يعرف يفوز بالجائزة. اختلف العلماء فيها، فالإمام الشنقيط رحمه الله في دفعها من الاضطراب ذكر أقوال وما رجح بيناتها. من الأقوال هو جاء بكم من البدو، قالوا المحل جو منه اسمه بدا، لكن ما كان بادية بس اسمه بدا، وده ما صحيح. ضعفوا الشنقيط نفسه وضعفوا الشوكاني في فيض القدير وجمع من العلماء. أقول تاني، قال كانوا قاعدين في منطقة هي بادية لكن شنو لزق المدينة، لزق القرية، لزق المدينة، وده برضو ما صحيح. رجح الشيخ العباد الكبير حفظه الله تعالى، رجح إنه وجاء بكم من البدو يعني وكدوا ليوسف لمصر، وكدوا ذاك أصلا هم من القرى من المدن، لكن وكدوا ذاك مشوا بادية وجوا ماشيين من البادية، ولعله ده أصر الأقوال يعني ما كانوا مستقرين في شنو يا جماعة في البادية. حيث حسب ما بحثت لقيته ده يعني أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم وأحكم. والأعراب أصلا كان جماعة إذا عادتهم إذا داري تغوطوا الغائط بيمشوا بعيد، لكن إذا داري بولوا بيقولوا في أي محل بيشوفوا المحل والساهل وين وخلاص. والرجل ده معذور لأنه ما كان يعرف الحكم الشرعي يا جماعة، بنى على عادة الأعراب. وأصلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في جزء معروش وفي جزء كبير ما معروش أصلا في الوقت ده كان كده. فالرجل ده جاء ولعله في الجزء ما معروش ده وقايله سهلة وبال، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جلوس كلهم قاعدين رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة هموا به في رواية قالوا له مه مه، بعض الناس يقول لك هموا بضربه، بعض الخطباء لا 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 هموا بزجره بس، يعني اتق الله أو كلمة نحوها أو هذا لا ينبغي أو هذا لا يجوز أو كده، يعني نهروه لكن ماذا يضربوه، لأنه في رواية قالوا له مه مه وهي كلمة تقال للزجر، فقاموا لزجره لأنه قال هنا في الرواية فزجره الناس، زجروا باللسان بس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر قال هنا في فائدة عظيمة جدا، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال وعوائد الناس. عارف إنه الأعراب أهل البادية عادتهم الجفاء، والأمر ده ممكن يحصل منهم عادي، عشان كده وقف أصحابه. وفي رواية البخاري قال لا تزرموه، لا لا تزرموه، لا تزرموه بضم التاء يعني خلوه كمل بوله جوا الجامع ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. زمان كنا صغار كده كنا نبيت في مسجد، يا دوب بيستقيمنا بنبيت في جامع، لموا فينا صوفية قالوا لا ما بيجوز المبيت في الجامع، وياخذ أبال في الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال خليه يكمل، مع انه ما بيجوز البول لكن المبيت بيجوز، هم بس يطردونا عشان ما ندرس الشباب وكده، وجابوا كتب قدر كده ما بيجوز وقد تحتلم وما قد تحتلم. يا أخي في صحيح البخاري عبد الله بن عمر قال كنت، صحيح البخاري، كنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أعزب لا أهل لي، مش كده وبس، كمامة الحديث ذاته قال وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والحديث هيجينا بعد شوية في حكم مهم في قصة هذا الأعرابي. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أحوال الناس، عشان كده أي زول دار يدرس الناس أو يوعظهم أو يكون داعية، لابد يعرف عادات المجتمع اللي هو فيه هذا يشتغل فيه دعوة. أول حاجة قبل ما تنطق، قبل ما تتكلم بالدعوة، الشيخ عبد الله القرعاوي، وده شيخ ناس حافظ الحكمي العلامة حافظ وغيره من العلماء الكبار، ده شيخهم كلهم عيال على عبد الله القرعاوي، على العلامة عبد الله القرعاوي، وهو الذي فتح جنوب المملكة العربية السعودية لما بعثه الإمام محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز، كان رئيس القضاة وكان المفتي العام ورئيس العلماء في السعودية الوقت ذاك، رسل عبد الله بن إبراهيم القرعاوي لجنوب المملكة كلها، نجازان وصامت كل هذه كان كلها قباب وأضرحة وجهل مطقع، فرسل هو الفتح ونشر فيها التوحيد، رجل واحد عبد الله بن إبراهيم القرعاوي. أول ما مشى قالوا فتح دكان وهو محتاج، قبل ما يدرسهم دين ذات قال عشان يعرف العادات بتاعت الناس شنو. فأي زول دار يكون داعية ويؤثر في المجتمع ويكون سبب في هداية الناس على ويعرف عادات الناس وطبائعهم، ما تمشي توالد خش تلوب كده بدلك بيتها كلها، فأعرف عادات الناس دي شنو أصلا وصفاتهم شنو. في ناس بتمشي ربنا بيبعثك لهم تشتغل لهم دعوة بيكونوا ناس حارين مسخنين أخلاقهم في نخرتهم، في ناس بيكونوا باردين برود ذاته غريب جدا زي برود الخنزير، واحدين بيكونوا كيف واحدين بيكونوا كيف، فلازم تعرف عادات الناس يا جماعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وراه قال لي يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأي محل ماشي يتكلم فيه وتعرف الحاصل شنو، ما يضرب لك ناس يقول لك مولانا تعال سافر لنا سرعة عندنا صوفية وتعال وتمشي طوالي مغمد عينك وانت ما فاهم الحاصل، تعرف عادات الناس ومشكلتهم شنو أصلا، فدي مهمة جدا. ومعرفتك لعادات الناس وطباعهم وأمزجتهم ده بعينك في التعامل معهم. شوف الأعرابي ده النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عادة الأعراب، فلما الناس زجروا قال لهم دعوه خلوه. وفي رواية بعد ما قبض بوله، وهنا مختصر الرواية، دعاه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الذي فعلت، إنما هي للصلاة وذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. والرب الراحة كده لأنه ده ما معاند لكنه كان لا يعلم هذا الحكم وهذا الأمر، عشان كده وراه بالراحة وترفق به النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى الرجل، فلما قضى صلاته قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه زعلان من شنو الصحابة لعله، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم طباع الأعراب. برضو حديث أنس في البخاري قال كنت أسير مع النبي عليه الصلاة والسلام في طريق فجاء أعرابي برضو فأمسك بصنفة إزار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على رسول الله برد نجراني غليظ الحاشية، يعني كأنه عنده لياقة أو هنا محل فتحة العنق دي تخينة مدبلة، فكمان الأعرابي معاه إنه الحتة دي مدبلة في هذا الثياب خنق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وراء طبعا من وراء دي صعبة خنقوا من وراء. قال أنس حتى رأيت أثر الرداء على صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته الخنقة كان شنو قوية، وده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إليه وهو يضحك، ليه؟ لأنه يعلم عادة شنو يا جماعة الأعراب. بعد الأعراب قال يا رسول الله مر لي من مال الله الذي آتاك فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. شوف الخطاب ده غليظ كيف. بعد ده قال لي امشي بين الجبلين تلقى غنم خذ ما شئت ودع ما شئت، ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس وبعض الشباب الواحد يكون في دعوة وفي موعظة أو في كلام في التوحيد يقوم الناس يزعلوا فيقوم يزعل ينفعل، هل زعلك ده لي الله ولا لنفسك لأنه زعلوك؟ برضو دي انت لابد تحسبها. لله ولا لانه زعلوك انت دا قمت زعلت؟ ودي شعر رقيق زول ما يقدر يفرق بين الامرين دي بسهوله الا المخلص الموفق. هل لله ولا لانه زعلوك انت بس وكورك وفيك او 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 او, أو. فتنتبه لهذه المسائل. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضرب بيده امرأة ولا خادما إلا شنو؟ أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله، لله تعالى، فينتقم لله تعالى. حتى لو داري يجر زول بيجر لله، ما بيجر عشان زول نزعله، ولا بيجر عشان موضوع بتاع دنيا، واطوا ما واطوا، ارض ما ارض، ما رجع علي الدين بتاعي سوريا، يقوم يهجروا. ده حرام بالمناسبه. يقول لك لا، الهجر من الدين، ده ما من الدين، ده حقك، ده ما من الدين، بل ده على الاصل حرمه الهجر على الاصل، الاصل فيها التحريم زي ما قال الشيخ ابن عثيمين لقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فتنتبهوا يا اخوه بين هذا وبين ذاك، بين ما كان دينا وما كان للشخص وللنفس. انتبه لهذه المسائل وتعرف طبايع الناس. طيب، الحديث فيه أحكام. الحكم الأول: نجاسة بول الآدمي، الرجل ولا امرأة، وهذا بالإجماع. أخذنا من ومن الحديث، فأمر شنو؟ بذنوب، والذنوب هي الدلو الممتلئة ماء. لو كانت فاضية بيسموها دلو، ولو ملان الدلو ذاته، لو ملان بيسموه شنو؟ ذنوب. ويسمى سجل بفتح السين وضم الجيم، لأنه في رواية قال: فأمر بسجل من ماء، وفي رواية بذنوب. الذنوب والسجل هما الدلو الممتلئة ماء، فإذا أفرغت من الماء تسمى دلوا. فأمر بأن يكبوا فيها ذنوب من ماء عشان يطهر الأرض، معناته نجس، بول الآدم نجس، إلا بول الغلام الذكر الذي لم يأكل شنو؟ الطعام، فإن نجاسته مخففة، برضو نجس لكن نجاسه شنو؟ مخففة، عشان كده ما بتغسل لكن بترش بالماء زي ما ذكرنا. أما بول الفتاة الماء أكلت الطعام، ده نجاسته متوسطة، يعني ما مخففة، متوسطة، فدي تغسل عديل، تغسل من الثياب. الحكم الثاني: هل يكفي في طهارة الأرض صب الماء، أم لا بد من إخراج التراب الذي عليه البول؟ اختلف العلماء، من علمائنا من قال يكفي صب الماء لأن الحديث واضح، فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، أهريق أصلا أريق، أصلا أريق، والهمزة قلبت هاء وأضيفت همزة أخرى قبل الهاء فصارت أهريقة، وأهريقة وأريقة يعني صبة، يعني صبة كب يعني فيه. فبعض العلماء، علماءنا رحمهم الله، قالوا يكفي مجرد صب الماء على الأرض التي لامسها البول، يكب بس فوق الموية فتطهر هذه الأرض بالمكاثرة، يعني الموية بتبقى أكثر من شنو؟ من البول فتطهر، وده على جمع من علمانا. لكن الصحيح والله أعلم لا بد من أخذ التراب الذي عليه البول ثم بعد ذلك يصب الماء، لرواية من هذا الحديث زيادة صحيحة عند أبي داود وصححها الألباني هناك من نفس الحديثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما بال عليه من التراب ثم اطرحوه ثم صبوا مكانه ماء. وإذا صح الحديث، ثاني ما في شنو يا جماعة، ما في كلام. ومن العلماء من فصل قالوا الأرض إذا كانت صلبة صلبة قوية فإذا كبوا فيها الموية كده الموية ما بتخش جوا عشان تطهر جوا، قالوا دي هي لابد من حفرة يعني تطلع التراب بس الفيول البول بعد ذلك تصب. أما قالوا الأرض إذا كانت لينة ومفككة التراب مفكك زي الأرض الزراعية اللي بتكون طينية دي أو رملية مفككة كده، قالوا دي يكفي فيها صب الماء. لكن الصحيح بناء على هذه الرواية الصحيحة عند أبي داود إن يشيلوا التراب بس الفوق الفيول البول ده ويكبوا محله شنو يا جماعة بعد ذلك يكبوا المويه. حكم ثالث من هذا الحديث، هل تطهر الأرض بصب الماء فقط أم تطهر الأرض أيضا بالشمس والريح؟ يعني لو في بول زول بال في الواطة في مسجد في كده أو في أي مكان ده نصلي فيه أو ده نطهره حتى لو ما ظلنا نصلي فيه، فيشترط الماء فقط ولا ممكن تطر بالريح والشمس بدون نصب مويه؟ برضو اختلف فيه العلماء، بعض علمائنا قالوا بالماء فقط لأنه استدلوا بهذا الحديث، حديث قصة الأعرابي فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، وبعضهم قال تطر الأرض بالماء وتطر أيضا بالريح والشمس، وهذا هو هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الصحيح. ليه؟ لما جاء في صحيح البخاري قبل ذكرناه حديث ابن عمر قال كنت أبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أعزب لا أهل لي، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال ما كان بيكبوا مويه في بول الكلاب ده جوا المسجد بيخلوا بيطهر بالهواء وبالشمس بالريح بيطهر. طيب ليه هنا في حديث الأعرابي أمر بذنوب مما فأهريق عليه؟ قالوا هذا للمسارعة لأنه المويه بتطهر شنو سرعة، أما الشمس تحتاج شمس يوم وشمس يومين والهواء يحتاج يجي يوم ويومين وثلاثة وكذا إلى أن تذهب عين النجاسة. حكم رابع وهو إذا كانت النجاسة التي صبت على الأرض لها جرم كالبراز أو الغائط فإنه لا يكفي فيها صب الماء. إذا كان النجاسة ما بول وإنما براز غائط هنا ما بنجيب مويه نصبه فوق الغائط نقول شنو حديث الأعرابي، لا. هنا قال العلماء ينبغي أخذ النجاسة، النجاسة دي ذات يشيلوها ويلقوها بعيد بعد ذلك يصبوا الماء في محلها. وهل النجاسة المقصود بها البول والغائط فقط؟ لا، كل ما كان نجسا. مثال قال العلماء كلحم الحمار أو لحم الكلب أو لحم الهر دي كلها لحوم نجسة، أو لحم الخنزير لحوم نجسة، فإذا في لحمة بتاعت كلب أو حمار أهل إنسي واقع في مسجد ما بنصب الماء، أول حاجة بنشيل اللحمة دي لأنها نجسة بنقدعها بعيد، بعد ذلك بنصب الماء في هذا الموضع حتى يطهر هذا الموضع. في الحديث فوائد، الفائدة الأولى نجاسة بول الآدمي وهذا محل إجماع، ثانيا جفاء الأعراب، وطالما الأعراب وأهل البادية جافين ده يا جماعة بقود الدعاة لأنهم لابد يركزوا على أهل الأرياف والبادية يمشي يعلمهم الدين، لأن السبب في جفاء أهل البادية هو الجهل والبعد من الدين والبعد من العلم، معناته الدعاة لابد يلفوا القرى والبوادي يمشوا يعلموا الناس البعيدين. وما تقول الدعوة وصلت وبالإنترنت انتشرت، في ناس ما عندهم كهرباء ذات وخلي إنترنت، مشينا قبل كده حتات هنا الشمال ام درمان دي غا دي كده. المرة بتشيل الجردل بتاع المويه في راسها 15 كيلو جردل واحد، تمشي 15 كيلو تملاه، ثاني تشيله ملاه في راسها 15 كيلو تجيبه البيت جردل واحد بس، وفي زيادة من كده قال لك مويه ذاته ما في كهرباء، خلينا الكهرباء ذاته ما في. فيبقى لابد الدعاة يلفوا هذه المناطق يا جماعة، وعباد القبب والأضرحة لفوا 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 المناطق دي قبليكم، وتلقى شيخ دجال مجرم قاعد لما حكر له في بادية 40 سنة قاعد، لما يسموه وما هلو ما هلو يا غريب، شان نعلاته في كيس نايلون، وعشوية غشاهم قال أنا ولي وحلمت في النوم والنبي جاني وكذب، غش الجماعة قاعد 30-40 سنة لما نسموا الغرية باسمه ذاته. وده الحاصل في السودان ده كده، القرى والبوادي دي خربوها كده. انت كداعية من اهل التوحيد انت اولى تصبر الصبر ده وتلف وتمشي تعلم الناس الدين، ما كل الناس بس قاعدين في العاصمة ومشغلين المكيف ولابدين، لف لف القرى والبوادي، الناس اللي دايرين علم وربنا سبحانه وتعالى بيسألنا عنه. نعم. من فوائد الحديث ايضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وتلطفه بالجاهل، ومن فوائد الحديث قال العلماء أنه إذا تزاحمت المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. كيف؟ ما هو الأعرابي ده أصلا بال، يعني بدأ البول، فلو خلاهم النبي عليه الصلاة والسلام ينهوه عن مفسدة البول، ودي مفسدة، لزادت المفسدة مفاسد على مفاسد، صح ولا ما صح؟ كان بيزيد زيادة، ما هو بال هنا بدأ يبول هنا، فلو جوه حيلف كده يبقى بول بهنا، جو بهنا تاني حيلف كده يقول بهنا، يبقى ده كم محل مفسدة تانية حتنكشف شنو؟ عورته. مفسدة تالتة حيبول في شنو؟ في هدومه. مفسدة رابعة ما بيقبل منهم ذاته تاني النصيحة ربما، أو يكون أدعى لعدم قبول النصيحة. مفسدة خامسة بتأذي، عشان كده قال لا تزرموه، يعني ما تقطعوا البول، لأن العلماء قالوا قطع البول أو حبس البول بيؤدي إلى أمراض منها الحصى والكلى وغيرها، حتى السلف قالوا مما يؤدي إلى الحصوة حبس البول وحبس المني، ده كله بيجيب الحصوة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، خلوه يكمل خلاص، لأنه بوله ده مفسد، والمفسد الأكبر إنه لو كان هوشو بيجاي أو بيجاي كان حتأدي إلى مفاسد أعلى. شكيدة أنت في أي حتة، ودي قاعدة مضطردة، في مفسدتين لابد ترتكب واحدة، يعني إذا كان لابد ترتكب واحدة ترتكب شنو؟ الأقل. في مصلحتين ترتكب تفعل ياتا الأعلى. نعم. من فوائد الحديث وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر، لأن الصحابة زجروا النبي عليه الصلاة والسلام، ما نهاهم عن إنكار المنكر لكن نهاهم إنه يوقفوا بوله، وكذلك بادر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قضى بوله بادره بالنصيحة وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي للصلاة والدعاء وقراءة القرآن وذكر الله إلى آخره. والمبادرة إلى إنكار المنكر ما لم يترتب على المبادرة إلى إنكار المنكر يترتب مفسدة أعظم، فهنا يؤخر الإنكار، لكن الأصل هو شنو يا جماعة؟ المبادرة والإسراع في إنكار المنكر. إذا لقيت في منكر بيزيد، المنكر ده بيزيد، تأخره إلى حين زوال زيادة هذا المنكر. والفوائد في هذا الحديث كثيرة جدا جدا جدا، نقف لحد هنا عشان نخش في القواعد الأربعة. نعم. حسب إذا كان بيقبلوا الآن مش أنكر عليهم، إذا كان ما بيقبلوا الآن وبيشاكل وكده خلوهم بعدين أنصحهم وكلمهم. نعم. ها؟ أيوة، بعض العلماء قالوا الفأر بيدخل في الطوافين عليكم والطوافات الفار. طيب قالوا في صحيح البخاري أن فأرة وقعت في سمن، هذا الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطرحوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. هل ده بيعكر على إن الفأرة من الطوافين والطوافات؟ لا ما بيعكر، لأنه حديث البخاري الفأرة التي وقعت في سمن كانت الفأرة ميتة، وإذا ماتت فهي نجسة، كما أن الهرة لو ماتت فهي شنو؟ نجسة. لكن الفار حي كده، دي جتل في الحلة وجرب غادي وكده وكده وكده، ما في حاجة، طاهر. الشيء اللي مسه ده طاهر، لأنه من الطوافين عليكم والطوافات. بل الفار طواف أكتر من الهرة ذات، ما بتقدر تقبض بسهولة. لو أكل من حاجة بتاكل باقي عادي، لأنه من الطوافين والطوافات. كذلك الهرة برضو لو شربت وكلت من حاجة بتاكل. بعض العلماء قالوا إلا إذا كان شفت في خشمة فيه أثر دم، يعني أكلت لها حاجة تنجس خشمة، قالوا إذا في أثر دم شفته، فهنا لو أكلت من حاجة الحاجة بتتنجس، لو شربت من حاجة الحاجة دي شنو؟ بتتنجس، إذا كان الشراب قليلا. أما إذا كان كثير لو شرب منه كلب ذاته ما بنجس، لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حديث أبي قتادة من باب المياه في كتاب الطهارة من هذا المصنف العظيم في الأحكام الفقهية بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والهرة هي مؤنث الهر، وذكرنا أن هذا الحديث له سبب في وروده من الصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه. وإن السبب شنو؟ ليه أبو قتادة ساق الحديث؟ أيها محمد نورين، لأنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأكفأ لها الإناء حتى تشرب الهرة، فلما شربت عاد إلى وضوئه من سؤر الهرة، يعني من فضلة الماء. فكأن هذه المرأة من أهله تعجبت فأزال استغرابها بروايته للحديث، قال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. طيب، وقفنا عند قواعد ذكرها العلماء من هذا الحديث. وقفنا هنا، الكهرباء قطعت، فأنا أذكركم لها سريع ونواصل ما تبقى من فوائد الحديث. قال العلماء كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو شنو؟ نجس. طيب، الهرة بيجوز أكل لحمها؟ ما بيجوز. يبقى على القاعدة العامة أن ما يخرج من جوف الهرة سواء كان لعابها أو كان بولها أو كان برازها كله شنو المفروض يكون شنو؟ نجس. دي على القاعدة العامة. طيب، الحمار الأهلي والإنسي بيؤكل؟ لا يؤكل لحمه. يبقى القاعدة العامة كل ما يخرج من جوفي فهو شنو؟ نجس. الجوف يعني الفم أو الدبر أو كده، يعني من داخله يعني، وليس الفم فقط، يعني من داخله. سواء خرج من أي مكان من جسده لكن من داخل جسده يبقى شنو؟ نجس. الأسد ما خرج من جوفه فهو نجس. كل ما خرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، ذي القاعدة العامة. لكن استثني من هذه القاعدة العامة ما كان من الطوافين علينا والطوافات، وذلك للمشقة. طيب، من الطوافين علينا والطوافات شنو؟ الهرة. فلمشقة التحرز من الهرة ومن سؤرها ولعابها النبي عليه الصلاة والسلام خفف على الأمة. إذن هذا الحكم الذي في هذا الحديث خصص من القاعدة شنو يا جماعة؟ العامة. ومن هنا عمم العلماء هذا التخفيف لكل ما كان من الطوافين علينا والطوافات. يعني قالوا ما الهر براء، الحمار المفترض ما يخرج من جوفه شنو؟ نجس. لكن قالوا الحمار لو شرب من مويتك أو البغل لو شرب من مويتك تسامحوا في ذلك لأنه من الطوافين علينا والطوافات. وكذلك العرق بتاع الحمار والعرق بتاع البغل إذا ركبت فيه بدون سرج بدون أي حاجة وعرق في جسمك ده ما بينجسك لأنه من الطوافين علينا وهكذا. أما ما يؤكل لحمه فإن لعابه طاهر وبوله طاهر وروثه طاهر زي الحصان. الحصان يا جماعة بيجوز أكله، في الأول كان حرام، بعد ذلك جوزوا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ذبحوا حصانا وأكلوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، الحصان الواحدة. والإبل الجمال والنوق بولها طاهر وروثها طاهر ولعابها طاهر، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرنيين الذين اجتووا المدينة وأصابوا مرض في المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الذود يعني الزكاة صدقة، فلحقوا بها وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وده دليل على طهارة بول شنو يا جماعة؟ الإبل. وأصلا ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر. طيب نرجع للحمار الأهلي ده ما بيؤكل لحمه، وما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. طيب بول الحمار وروسه كيف؟ طاهر ولا نجس؟ نجس. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عظيمة: كل ما كان يسيرا من النجاسات وشق التحرز منه فإنه لا ينجس أو يتسامح فيه. الشيء يسير جدا من النجاسة وما تقدر تتحرز منه، شيء يسير قد لا تراه أصلا أو بالكاد تراه وما بتقدر تتحرز منه، زي زول قالوا الراكب حمار والحمار بال وبوله نجس، فلو جاك رشاش خفيف جدا ممكن تتوضى وتصلي. ليه؟ لأنه قالوا ده ما بتقدر تتحرز منه وشيء يسير. طيب الدليل على إنه ممكن تتوضى وتصلي: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ده كله من هذا الحديث يا جماعة. الحديث الذي جاء في ذكر الهرة. قال إنها ليست بنجس، يعني إنها شنو؟ طاهرة. الشيخ ابن عثيمين يقول قاعدة: لأن نفي الضد إثبات لضده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن تكون الهرة نجسة، يبقى طوالي ضد النجس شنو؟ الطهرة، يبقى طهرة. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فنفى نجاسة المؤمن، معناته المؤمن ماله؟ طاهر. عشان كده لو في ذل على جنابة ما يقول أنا نجس، لو في امرأة على حيض أو نفاس ما تقول أنا نجسة، إنما يقول أنا على جنابة، وتقول أنا على نفاس أو أنا على حيض، لكن ما يقول ولا هي تقول أنا شنو؟ نجسة. قال إنما هي من الطوافين عليكم، وفي رواية من الطوافات. والطوافين جمع مذكر سالم، والطوافات جمع مؤنث سالم، لكن على غير القاعدة. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الأربعة يعني شنو؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الألباني أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من فوائد الحديث: أولا، قالوا إذا رأيت صاحبك قد استغرب في فعل قد فعلته فإنه ينبغي عليك أن توضح له لتزول منه الغرابة. لأن المرأة لما شافت أبو قتادة دنقر الإناء للهرة استغربت بقى التعايب. فمن السنة إنه صاحبك لو شاف فيك حاجة وإنت حسيت إنه مستغرب، من السنة إنه شنو يا جماعة؟ توضح لي، توضح لي. من فوائد الحديث أيضا حرص الصحابة على التمسك بالأدلة وذكر الأدلة عند التنازع أو عند السؤال. شوف طوالي لما اللي قال استغربت، طوالي شنو؟ طوالي أدى الدليل. وأبو قتادة نفسه بالمناسبة، الشيخ الألباني في أحكام الجنائز نقل عنه قصة وهو في فراش الموت، فقال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا مجمر، اللي هو بتاع البخور ده، ولا تضع تحت رأسي طينا، ولا تضع تحت رأسي شيئا يحول بيني وبين التراب، فأغمي عليه. زول في سكرات الموت، خلوا لما نغمي عليه وصيحة تاني، قالوا له: أسمعت فيه شيئا يا أبا قتادة؟ عندك دليل؟ هو في فراش الموت، وخلوا لما نغمي وصيحة، قال له: عندك دليل؟ حس الآن لو واحد قلت له عندك دليل بزعل، أو أنا جربتها كثير، أو لو واحد قلت له اتق الله بزعل طوالي. عمر بن الخطاب كان إذا قالوا له اتق الله بقع مغمى عليه طوالي، كما نقل الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فجاب إنه في ناس لما تقول له اتق الله بيزيد في الذنب، وفي ناس عكس منهم عمر بن الخطاب إذا قالوا له اتق الله خوفه بالله بقع غمران طوالي. شو الناس اللي بيخافوا من الله كده؟ ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر، لأنه لما شق التحرز من الهرة يسرت الشريعة، فقال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن الحديث بتاع إن هذا الدين يسر، عوام الناس بيفهموا غلط. تلقى الرجل أو المرأة يفعل الحرام ويقع في الحرام، إذا قلت له اتق الله يقول لك يا مولانا الدين يسر، يفرط في الواجب، ينام عن الصلاة الصبح مثلا أو العشاء، تقول اتق الله وكان ما تأخر الصلاة عن وقتها، يقول لك مولانا ما تشدد الدين يسر. هو حديث إن هذا الدين يسر، كيف يعني الحديث ذا كيف؟ بس تقريب للفهم، ده الدين، هذا هو الدين، الدين ذاته هو اليسر، مش تخلي الدين تقول إن هذا الدين يسر، لا ده دينك براك، ده ما الدين بتاع ربنا، تعمل الدين ذاته ده هو اليسر يا جماعة، لأنه قال إن هذا الدين يسر، يبقى اليسر والتيسير في الدين مش في ترك الدين، لأنه الفعل حرام، في فعله للحرام ترك الدين بقدر فعله للحرام، فلا يمكن يفعل الحرام أو يترك الواجب، يعني في النهاية فعل محرم يقول لك الدين يسر يا مولانا، لا، النبي قال إن هذا الدين يسر، الدين ذاته، عشان كده قال فأوغلوا فيه شنو برفق، فلما انت تخش جوه الدين بتلقاه يسر، مش لما انت تخلي الدين وتطلع بره تقول يسر. طيب والفوائد كثيرة لهذا الحديث. نعم أقرأ. نعم. لا، نجاسة الكافر معنوية، نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه لنفسه فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تضاروا له امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مال فاغريق عليه، متفق عليه.
طيب انس بن مالك ابن النضر من الأنصار ومن الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء، كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن أمه وهي أم سليم بنت ملحان، أخت أم حرام بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان هي زوجة عبادة ابن الصامت، يعني عبادة ابن الصامت هو زوج خالة أنس ابن مالك، فأم سليم والدة أنس ابن مالك أتت بأنس وكان صغيرا، كان عمره 10 سنوات، 10 سنوات أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هذا أنيس، يعني تصغير لأنه كان صغير، يخدمك يا رسول الله فادعو الله له. قلت له أنا جبت لك عشان أكون لك خادم، فادعو لي والله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته، لحد هنا في البخاري، وزاد ابن حجر من غير الصحيح واغفر ذنبه وأدخله الجنة، حتى قال أنس فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لآخر أو لدنيا إلا ودعا لي بها، فأكثر الله ماله، كان عنده بساتين كثيرة، والبستان بتاعه الواحد كان بيثمر في السنة مرتين، والريحان الموجود، الريحان الواحد في بساتين أنس كان يفوح منها رائحة المسك حتى يشمه أهل المدينة، وولده وأكثر ولده. قال أخبرني بعض أهلي أني قد دفنت بيدي هاتين 29 و100 من الولد، ديل ما أولاده كلهم، ديل الماتوا بس والدفنهم في حياته 129 ولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بكثرة المال وكثرة الولد والبركة، وأنس بن مالك كانت له كرامات، منها ما ذكره الذهبي في السير، قال: جاء القائم على بستان أنس فشكى له وقوف المطر، ما في مطر. قال: فخرج أنس إلى البرية، طلع كده للصحراء، وصلى ركعتين ثم دعا. قال: فنزل المطر على بستان أنس، فأرسل بعض أهله فأخبروه أنها لم تتجاوز بستانه إلا قليلا، يعني ما جاءت كده لبستانه بس. قال الذهبي: وهذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، لأنه هو قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. والمناقب والفضائل لأنس بن مالك كثيرة جدا جدا جدا، ويكفي أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. مات قيل سنة 91 للهجرة، وقيل سنة 92، وقيل سنة 93، وهذا هو الصحيح، سنة 93 للهجرة. واختلفوا في عمره لما مات، رجح ابن عبد البر قال: مات عمره 99 سنة، عمره 99 سنة كما نقل الصنعاني في سبل السلام، لكن الصحيح إنه مات عمره 103 سنة، وقيل مات عمره 107، لكن الصحيح إنه مات عمره 103 سنة، 103 سنة، لأنه توفي كما رجح الذهبي سنة 93 للهجرة. وقال أنس بالسند الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما دخل المدينة كان عمري 10، فزيد 10 لل93 للهجرة، زيد 10 بقت كم؟ 103. فده الصحيح، وده رجحه الشيخ الفوزان، قال مات عمره فوق 100، فإذا مات 99، فالصحيح إنه 103 سنة لما مات أنس بن مالك، فطول الله سبحانه وتعالى له في عمره. وطول العمر للمؤمن خير، إن كان مذنب ولا كان محسن، لأنه في كلام بيقولوا الناس الكبار والحبوبات، يقول لك دائما الناس الكويسين بيموتوا شنو؟ صغار. لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طول العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. ليه؟ قال: لأنه لو كان محسنا فلأن يؤخر يزداد إحسانا إلى إحسان، وإن كان مسيئا فإذا أخر لعله يستعتب، يعني دي فرصة 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 إنه شنو يا جماعة؟ إنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أنس بن مالك: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. في بعض الروايات قالوا الأعرابي ده هو ذو الخويصرة اليماني أو التميمي، وهو حرقوص بن زهير رأس الخوارج كما نقل الصنعاني في السبل سبل السلام، لكن الله أعلم بالصواب. المهم أعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية سواء كان عربيا أو عجميا، كان عربي ولا عجمي وقاعد في البادية ده بيسمى شنو يا جماعة؟ أعرابي. والأصل في الأعراب يعني سكان البادية الجهل والجفاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل. زول بيمشي الصيد كثير ده بيغفل عن ربنا. ومن بدا جفا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما تقرب عبد من السلطان شبرا إلا ازداد من الله بعدا. صحح الألباني. وقال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لكن ما معنى الآية إنه أي أعراب كافر منافق زي ما يفهموها العوام؟ لا، ديل الكفار من الأعراب، لأنه الأعراب منهم كفار ومنهم صالحين. فالكافر من الأعراب قال لك ده كفره أشد، والمنافق منهم ده نفاقه شنو أشد، لأن الأعراب بعيدون من شنو؟ من العلم أصلا. أما أهل المدن والقرى والحضر ده القريبين من العلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا أو رسولا إلا من أهل القرى، ما من أهل البوادي. والقرى يعني المدن يعني في القرآن. طيب سؤال، ربنا قال عن يعقوب والد يوسف عليهما الصلاة والسلام وإخوة يوسف، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ويعقوب نبي، كيف يكون جاء من البادية؟ نحن قلنا إنه أي نبي وأي رسول ما فيهم واحد من أهل البادية. أيوة، لا لا، أيوة، أوضح من كده. أيوة، في ذول يعرف يفوز بالجائزة. اختلف العلماء فيها، فالإمام الشنقيط رحمه الله في دفعها من الاضطراب ذكر أقوال وما رجح بيناتها. من الأقوال وجاء بكم من البدو، قالوا المحل جو منه اسمه بدا، لكن ما كان بادية بس اسمه بدا، وده ما صحيح. ضعفوا شنقيط نفسه وضعفوا الشوكاني في فيض القدير وجمع من العلماء. أقول تاني، قال كانوا قاعدين في منطقة هي بادية لكن شنو لزق المدينة، لزق القرية، لزق المدينة، وده برضو ما صحيح. رجح الشيخ العباد الكبير حفظه الله تعالى، رجح إنه وجاء بكم من البدو يعني وكدجو ليوسف لمصر، وكدجو ذاك أصلا هم من القرى من المدن، لكن وكدجو ذاك مشوا بادية وجوا ماشيين من البادية، ولعله ده أصر الأقوال يعني ما كانوا مستقرين في شنو يا جماعة في البادية. حيث حسب ما بحثت لقيته ده يعني أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم وأحكم. والأعراب أصلا كان جماعة إذا عادتهم إذا داري تغوطوا الغائط بيمشوا بعيد، لكن إذا داري بيقولوا في أي محل بيشوفوا المحل والساهل وين وخلاص. والرجل ده معذور لأنه ما كان يعرف الحكم الشرعي يا جماعة، بنى على عادة الأعراب. وأصلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في جزء معروش وفي جزء كبير ما معروش أصلا في الوقت ده، كان كده. فالرجل ده جاء ولعله في الجزء ما معروش ده وقايله سهلة وبال، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جلوس كلهم قاعدين رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة هموا به في رواية قالوا له مه، بعض الناس يقول لك هموا بضربه، بعض الخطباء لا لا لا، هموا بزجره بس، يعني اتق الله أو كلمة نحوها أو هذا لا ينبغي أو هذا لا يجوز أو كذا، يعني نهروه لكن ماذا يضربوه، لأنه في رواية قالوا له مه، وهي كلمة تقال للزجر، فقاموا لزجره، لأنه قال هنا في الرواية فزجره الناس، زجروا باللسان بس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر قال لنا في فائدة عظيمة جدا، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال وعوائد الناس. عارف إنه الأعراب أهل البادية عادتهم الجفاء، والأمر ده ممكن يحصل منهم عادي، عشان كده وقف أصحابه، وفي رواية البخاري قال لا تزرموه، لا تزرموه بضم التاء، يعني خلوه كمل بوله جوا الجامع ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. زمان كنا صغار كده كنا نبيت في مسجد، يا دوب بيستقيمنا بنبيت في جامع، لموا فينا صوفية قالوا لا ما بيجوز المبيت في الجامع، وياخذ أبال في الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال خليه يكمل، مع انه ما بيجوز البول لكن المبيت بيجوز، هم بس يطردونا عشان ما ندرس الشباب وكده، وجابوا كتب قدر كده ما بيجوز وقد تحتلم وما قد تحتلم. يا أخي في صحيح البخاري عبد الله بن عمر قال كنت، صحيح البخاري، كنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أعزب لا أهل لي. مش كده وبس، كمامة الحديث ذاته قال وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والحديث حيجينا بعد شوية في حكم مهم في قصة هذا الأعرابي. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أحوال الناس، عشان كده أي زول دار يدرس الناس أو يوعظهم أو يكون داعية لابد يعرف عادات المجتمع اللي هو فيه قدر يشتغل فيه دعوة. أول حاجة قبل ما تنطق، قبل ما تتكلم بالدعوة، الشيخ عبد الله القرعاوي، وده شيخ ناس حافظ الحكمي العلامة وغيره من العلماء الكبار، ده شيخهم كلهم عيال على عبد الله القرعاوي، على العلامة عبد الله القرعاوي، وهو الذي فتح جنوب المملكة العربية السعودية لما بعثه الإمام محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز، كان رئيس القضاة وكان المفتي العام ورئيس العلماء في السعودية الوقت ذاك. رسل عبد الله بن إبراهيم القرعاوي لجنوب المملكة كلها، نجازان وصامت كل هذه كان كلها قباب وأضرحة وجهل مدقع، فرسل هو الفتح ونشر فيها التوحيد، رجل واحد عبد الله بن إبراهيم القرعاوي. أول ما مشى قالوا فتح دكان وما محتاج، قبل ما يدرسهم دين ذات قال عشان يعرف العادات بتاعت الناس شنو. فأي زول دار يكون داعية ويؤثر في المجتمع ويكون سبب في هداية الناس على ويعرف عادات الناس وطبائعهم، ما تمشي توالد خش تلوب كده بدلك بيتها كلها، فأعرف عادات الناس زي شنو أصلا وصفاتهم شنو. في ناس بتمشي ربنا بيبعثك لهم تشتغل لهم دعوة بيكونوا ناس حارين مسخنين أخلاقهم في نخرتهم، في ناس بيكونوا باردين برود ذاته غريب جدا زي برود الخنزير، واحدين بيكونوا كيف واحدين بيكونوا كيف، فلازم تعرف عادات الناس يا جماعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وراه قال لي يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأي محل ماشي يتكلم فيه وتعرف الحاصل شنو، ما يضرب لك ناس يقول لك مولانا تعال سافر لنا سرعة عندنا صوفية وتعال وتمشي طوالي مغمض عينك وانت ما فاهم الحاصل، تعرف عادات الناس ومشكلتهم شنو أصلا، فدي مهمة جدا. ومعرفتك لعادات الناس وطباعهم وأمزجتهم ده بيعينك في التعامل معهم. شوف الأعرابي ده النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عادة الأعراب، فلما الناس زجروا قال لهم دعوه خلوه. وفي رواية بعد ما قضى بوله، وهنا مختصر الرواية، دعاه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الذي فعلت، إنما هي للصلاة وذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. والرب الراحة كده لأنه ده ما معاند لكنه كان لا يعلم هذا الحكم وهذا الأمر، عشان كده وراه بالراحة وترفق به النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى الرجل فلما قضى صلاته قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لأنه زعلان من شنو؟ من الصحابة لعله. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم طباع الأعراب. برضو حديث أنس في البخاري قال كنت أسير مع النبي عليه الصلاة والسلام في طريق فجاء أعرابي برضو فأمسك بصنفة إزار النبي عليه الصلاة والسلام وكان على رسول الله برد نجراني غليظ الحاشية, يعني كأنه عنده لياقة أو هنا محل فتحة العنق دي تخينة مدبلة. فكمان الأعرابي معاه إنه الحتة دي مدبلة في هذا الثياب خنق النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء, طبعا من وراء دي صعبة, خنق من وراء. قال أنس حتى رأيت أثر الرداء على صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناته الخنقة كان شنو؟ قوية. وده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إليه وهو يضحك. ليه؟ لأنه يعلم عادة شنو يا جماعة؟ الأعراب. بعد الأعراب قال يا رسول الله مر لي من مال الله الذي آتاك فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. شوف الخطاب ده غليظ كيف. بعد ده قال لي امشي بين الجبلين تلقى غنم خذ ما شئت ودع ما شئت. ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس وبعض الشباب الواحد يكون في دعوة أو في موعظة أو في كلام في التوحيد يقوم الناس يزعلوا فيقوم يزعل ينفعل. هل زعلك ده لله ولا لنفسك لأنه زعلوك؟ برضو دي انت لابد تحسبها لله ولا لأنه زعلوك انت ده قمت زعلتك. ودي شعر رقيقة زول ما يقدر يفرق بين الأمرين دل بسهولة إلا المخلص الموفق. هل لي الله ولا لأنه زعلوك إنت بس وكورك وفيك أو 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 أو. فتنتبه لهذه المسائل. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده امرأة ولا خادما إلا شنو أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله لله تعالى فينتقم لله تعالى. حتى لو داري يجر زول بيجر لله ما بيجر عشان زول زعله ولا بيجر عشان موضوع بتاع دنيا واطوا ما واطوا أرضوا ما أرضوا ما رجع علي الدين بتاعي سوريا يقول بيجروا ده حرام بالمناسبة. ولك لا الهجر من الدين ده ما من الدين ده حقك ده ما من الدين بل ده على الأصل حرمة الهجر على الأصل. الأصل فيها التحريم زي ما قال الشيخ ابن عثيمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فتنتبهوا يا إخوة بين هذا وبين ذاك بين ما كان دينا وما كان للشخص وللنفس. انتبه لهذه المسائل وتعرف طبائع الناس. طيب الحديث فيه أحكام. الحكم الأول نجاسة بول الآدمي الرجل ولا امرأة, وهذا بالإجماع. أخذنا من ومن الحديث فأمر شنو بذنوب, والذنوب هي الدلو الممتلئة ماء. لو كانت فاضية بيسموها دلو, ولو ملان الدلو ذاته لو ملان بيسموه شنو ذنوب. ويسمى سجل بفتح السين وضم الجيم لأنه في رواية قال فأمر بسجل من ماء وفي رواية بذنوب. الذنوب والسجل هما الدلو الممتلئة ماء فإذا أفرغت من الماء تسمى دلوا. فأمر بأن يكبوا فيها ذنوب من ماء عشان يطهر الأرض. معناته نجس بول الآدم نجس إلا بول الغلام الذكر الذي لم يأكل شنو الطعام فإن نجاسته مخففة. برضو نجس لكن نجاسته شنو مخففة عشان كده ما بتغسل لكن بترش بالماء زي ما ذكرنا. أما بول الفتاة الماء أكلت الطعام ده نجاسته متوسطة يعني ما مخففة متوسطة فدي تغسل عديل تغسل من الثياب. الحكم الثاني هل يكفي في طهارة الأرض صب الماء أم لا بد من إخراج التراب الذي عليه البول؟ اختلف العلماء. من علمائنا من قال يكفي صب الماء لأن الحديث واضح، فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. أهريق أصلا أريق، أصلا أريق، والهمزة قلبت هاء وأضيفت همزة أخرى قبل الهاء فصارت أهريق. وأهريق وأريق يعني صب، يعني صب كب يعني فيه. فبعض العلماء علماءنا رحمهم الله قالوا يكفي مجرد صب الماء على الأرض التي لامسها البول، يكب بس فوق الموية فتطهر هذه الأرض بالمكاثرة، يعني الموية بتبقى أكثر من شنو؟ من البول فتطهر. وده على جمع من علمائنا. لكن الصحيح والله أعلم لا بد من أخذ التراب الذي عليه البول ثم بعد ذلك يصب الماء. لرواية من هذا الحديث زيادة صحيحة عند أبي داود وصححها الألباني هناك من نفس الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما بال عليه من التراب ثم اطرحوه ثم صبوا مكانه ماء. وإذا صح الحديث ثاني ما في شنو يا جماعة، ما في كلام. ومن العلماء من فصل قالوا الأرض إذا كانت صلبة، صلبة قوية، فإذا كبوا فيها الموية كده الموية ما بتخش جوا عشان تطهر جوا، قالوا دي هي اللابد من حفرة يعني تطلع التراب بس الفيه البول بعد ذلك تصب. أما قالوا الأرض إذا كانت لينة ومفككة، التراب مفكك زي الأرض الزراعية اللي بتكون طينية دي أو رملية مفككة كده، قالوا دي يكفي فيها صب الماء. لكن الصحيح بناء على هذه الرواية الصحيحة عند أبي داود إن يشيلوا التراب بس الفوق الفوق البول ده ويكبوا محله شنو يا جماعة، بعد ذلك يكبوا المويه. حكم ثالث من هذا الحديث، هل تطهر الأرض بصب الماء فقط أم تطهر الأرض أيضا بالشمس والريح؟ يعني لو في بول زول بال في الواطة في مسجد في كده أو في أي مكان ده نصلي فيه أو ده نطهره حتى لو ما ده نصلي فيه، فيشترط الماء فقط ولا ممكن تطهر بالريح والشمس بدون نصب مويه؟ برضو اختلف فيه العلماء، بعض علمائنا قالوا بالماء فقط لأنه استدل بهذا الحديث، حديث قصة الأعرابي فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. وبعضهم قال تطهر الأرض بالماء وتطهر أيضا بالريح والشمس، وهذا هو هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الصحيح. ليه؟ لما جاء في صحيح البخاري قبل ذكرناه حديث ابن عمر قال كنت أبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أعزب لا أهل لي، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال ما كان بيكبوا مواي في بول الكلاب ده جوا المسجد، بيخلوا بيطهر بالهواء وبالشمس بالريح بيطهر. طيب ليه هنا في حديث الأعرابي أمر بذنوب مما فأهريق عليه؟ قالوا هذا للمسارعة لأن المواي بتطهر شنو؟ سرعة. أما الشمس تحتاج شمس يوم وشمس يومين، والهواء يحتاج يوم ويومين وثلاثة وكذا إلى أن تذهب عين النجاسة. حكم رابع وهو إذا كانت النجاسة التي صبت على الأرض لها جرم كالبراز أو الغائط فإنه لا يكفي فيها صب الماء. إذا كان النجاسة ما بول وإنما براز غائط هنا ما بنجيب مويه نصبه فوق الغائط نقول شنو حديث الأعرابي، لا، هنا قال العلماء ينبغي أخذ النجاسة، النجاسة دي ذاتي يشيلوها ويلقوها بعيد، بعد ذلك يصبوا الماء في محلها. وهل النجاسة المقصود بها البول والغائط فقط؟ لا، كل ما كان نجسا. مثال قال العلماء كلحم الحمار أو لحم الكلب أو لحم الهر، دي كلها لحوم نجسة، أو لحم الخنزير لحوم نجسة. فإذا في لحمة بتاعت كلب أو حمار أهلي إنسي واقع في مسجد، ما بنصب الماء، أول حاجة بنشيل اللحمة دي لأنها نجسة بنقدعها بعيد، بعد ذلك بنصب الماء في هذا الموضع حتى يطهر هذا الموضع. في الحديث فوائد، الفائدة الأولى نجاسة بول الآدمي وهذا محل إجماع. ثانيا جفاء الأعراب، وطالما الأعراب وأهل البادية جافين، ده يا جماعة بقود الدعاة، لأنهم لابد يركزوا على أهل الأرياف والبادية يمشوا يعلمهم الدين، لأن السبب في جفاء أهل البادية هو الجهل والبعد من الدين والبعد من العلم. معناته الدعاة لابد يلفوا القرى والبوادي يمشوا يعلموا الناس البعيدين، وما تقول الدعوة وصلت وبالإنترنت انتشرت، في ناس ما عندهم كهرباء ذاته خلي الإنترنت. مشينا قبل كده حتات هنا الشمال أم درمان دي غادي كده، المرة بتشيل الجردل بتاع الموية في راسها 15 كيلو، جردل واحد تمشي 15 كيلو تملاه، تاني تشيله ملاه في راسها 15 كيلو تجيبه البيت، جردل واحد بس، وفي زيادة من كده قال لك موية ذاته ما في كهرباء، خلينا كهرباء ذاته ما في. فيبقى لابد الدعاة يلفوا هذه المناطق يا جماعة، وعباد القبب والأضرحة لفوا 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 المناطق دي قبليكم، وتلقى شيخ دجال مجرم قاعد لما حكر له في بادية 40 سنة قاعد، لما يسموه وما أهله ما أهله يا غريب، شأن علاته في كيس نايلون، وعشوية غشاهم وقال أنا ولي وحلمت في النوم والنبي جاني وكذب، غش الجماعة قاعد 30-40 سنة لما نسموا الغرية باسمه ذاته. وده الحاصل في السودان ده كده، القرى والبوادي دي خربوها كده. انت كداعية من أهل التوحيد انت أولى تصبر الصبر ده وتلف وتمشي تعلم الناس الدين، ما كل الناس بس قاعدين في العاصمة ومشغلين المكيف ولا بدين، لف لف القرى والبوادي، الناس اللي دايرين علم وربنا سبحانه وتعالى بيسألنا عنه. نعم. من فوائد الحديث أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وتلطفه بالجاهل، ومن فوائد الحديث قال العلماء أنه إذا تزاحمت المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. كيف؟ ما هو الأعرابي ده أصلا بال، يعني بدأ البول، فلو خلاهم النبي عليه الصلاة والسلام ينهوه عن مفسدة البول، ودي مفسدة، لزادت المفسدة مفاسد على مفاسد، صح ولا ما صح؟ كان بيزيد زيادة، ما هو بال هنا بدأ يبول هنا، فلو جوه حيلف كده يبقى بول بهنا، جوه بهنا تاني حيلف كده يبقى بول بهنا، يبقى ده كم محل مفسدة، تانية حتنكشف شنو عورته، مفسدة تالتة حيبول في شنو في هدومه، مفسدة رابعة ما بيقبل منهم ذاته تاني النصيحة ربما، أو يكون أدعى لعدم قبول النصيحة، مفسدة خامسة بتأذي، عشان كده قال لا تزرموه، يعني ما تقطعوا البول، لأن العلماء قالوا قطع البول أو حبس البول بيؤدي إلى أمراض منها الحصى والكلى وغيرها، حتى السلف قالوا مما يؤدي إلى الحصوة حبس البول وحبس المني، ده كله بيجيب الحصوة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، خلوه يكمل خلاص، لأنه بوله ده مفسد، والمفسد الأكبر إنه لو كان هو شو بيجاي أو بيجاي كان حتأدي إلى مفاسد أعلى. شكيدة أنت في أي حتة، ودي قاعدة مضطردة، في مفسدتين لابد ترتكب واحدة، يعني إذا كان لابد ترتكب واحدة ترتكب شنو الأقل، في مصلحتين ترتكب تفعل ياتا الأعلى. نعم. من فوائد الحديث وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر، لأن الصحابة زجروا النبي عليه الصلاة والسلام، ما نهاهم عن إنكار المنكر، لكن نهاهم إنه يوقفوا بوله. وكذلك بادر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قضى بوله، بادره بالنصيحة وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي للصلاة والدعاء وقراءة القرآن وذكر الله إلى آخره. والمبادرة إلى إنكار المنكر ما لم يترتب على المبادرة إلى إنكار المنكر يترتب مفسدة أعظم، فهنا يؤخر الإنكار. لكن الأصل وشنو يا جماعة؟ المبادرة والإسراع في إنكار المنكر. إذا لقيت في منكر بيزيد، المنكر ده بيزيد، تأخره إلى حين زوال زيادة هذا المنكر. والفوائد في هذا الحديث كثيرة جدا جدا جدا. نقف لحد هنا عشان نخش في القواعد الأربعة. نعم. حسب إذا كان بيقبلوا الآن مش أنكر عليهم، إذا كان ما بيقبلوا الآن وبيشاكلوا كده خلوهم بعدين أنصحهم وكلمهم. نعم. أيوة، بعض العلماء قالوا الفأر بيدخل في الطوافين عليكم والطوافات، الفأر. طيب، قالوا في صحيح البخاري أن فأرة وقعت في سمن، ده الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطرحوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. هل ده بيعكر على إنه الفأر من الطوافين والطوافات؟ لا، ما بيعكر، لأنه حديث البخاري الفأرة التي وقعت في سمن كانت الفأرة ميتة، وإذا ماتت فهي نجسة، كما أن الهرة لو ماتت فهي شنو؟ نجسة. لكن الفار حي كده، دي جتل في الحلة وجرى بغادي وكده وكده وكده، ما في حاجة، طاهر. الشيء اللي مسه ده طاهر، لأنه من الطوافين عليكم والطوافات، بل الفار طواف أكتر من الهرة ذات، ما بتقدر تقبض بسهولة. لو أكل من حاجة بتاكل باقيه عادي، لأنه من الطوافين والطوافات. كذلك الهرة برضو لو شربت وكلت من حاجة بتاكل. بعض العلماء قالوا إلا إذا كان شفت في خشمة فيه أثر دم، يعني أكلت لها حاجة تنجس خشمة، قالوا إذا في أثر دم شفته، فهنا لو أكلت من حاجة الحاجة بتتنجس، لو شربت من حاجة الحاجة دي شنو بتتنجس، إذا كان الشراب قليلا. أما إذا كان كثير لو شرب منه كلب ذاته ما بنجس، لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.